أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كتاب بداية المعرفة كتاب عقدي يبحث بعبارة مختصرة عن أصول الدين، فيبحث عن التوحيد وعن العدل وعن النبوة وعن الإمامة وعن المعاد، وهو كتاب معد لطلاب السنة الأولى. المصنف في بداية الكتاب يتعرض إلى المبادئ التصورية لعلم الكلام. علم الكلام هو علم العقائد، وسوف نقف على وجه التسمية. علم العقائد المصنف يبحث في مقدمة الكتاب عن المبادئ التصورية له، وهي تعريف علم الكلام أو علم العقائد، وبيان موضوع علم العقائد، والغاية والفائدة المترتبة على دراسة هذا العلم. قبل أن نتطرق إلى هذه المبادئ الثلاثة، نشير إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن انطلاقة البحث ومفتاح البحث في علم العقيدة إنما هو الإيمان بمبدأ يسمى مبدأ الواقعية، بمعنى لا يمكن لنا أن نشرع في أي بحث من مباحث العقيدة إلا إذا فرغنا من الكلام ومن التصديق بمبدأ نسميه مبدأ الواقعية. والمراد من مبدأ الواقعية أن يذعن العقل ويصدق بأن هناك واقعية في هذا الكون الإنسان يسعى إليها، يسعى إلى الوصول إلى تلك الواقعية. ما لم يذعن العقل بأن هناك مبدأ الواقعية، بمعنى إذا آمن العقل بأن كل ما في الكون يمثل خيالات وأوهام ومجرد خيالات محضة، لا يصح لنا أن نشرع في البحث العقائدي. الإيمان بمبدأ الواقعية إيمان بنحو يكون في الجملة لا بالجملة، بمعنى أننا عندما نقول يجب أن نؤمن بمبدأ الواقعية، معنى هذا الإيمان أن تؤمن ولو بوجود بعض من الواقعية في هذا الكون. نحن ليس المطلوب منا في بداية الحديث أن نصدق بأن جميع ما في الكون وجميع ما يدور حول الإنسان هو أمر واقعي، لا، في عالمنا الفسيح هذا توجد أمور واقعية تتصف بالصدق، وتوجد أمور وهمية، توجد أمور من مخيلات الإنسان، توجد أمور من ابتكارات أوهام الإنسان، هذا أمر مفروغ عنه. نحن ليس المطلوب أن نؤمن بأن كل ما في الكون يمثل حقيقة وواقع، نحن عندما نقول بأن النافذة التي تطل على البحث العقائدي هو الإيمان بمبدأ الواقعية، يكفي أن تؤمن بمبدأ الواقعية ولو بنحو جزئي، وليس المطلوب أن تؤمن بمبدأ الواقعية حتى وإن كان بنحو عام وشمولي. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وهي تفصيل للمقدمة الأولى: الإنسان أو الفكر البشري في عالمنا الفسيح وقف أمام طريقين. الطريق الأول هو طريق الواقعية، والطريق الثاني هو طريق اللاواقعية. فهناك مجموعة من الناس لم تؤمن بأن هناك مبدأ في هذا الكون، ولم تؤمن بأن هناك منتهى لهذا الكون. فحركة الإنسان المحدودة بحدين، الحد الأول مبدأ، كل حركة تتوقف على مبدأ، وهذا المبدأ يمثل بداية انطلاق، وتتوقف على منتهى يمثل نهاية الحركة. هناك فئة من الناس لا تؤمن بوجود مبدأ في هذا الكون، ولن تؤمن بوجود منتهى في هذا الكون، وإنما مثلهم كما عبر القرآن الكريم عنهم: وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لم يؤمنوا بوجود بداية انطلاق، ولم يؤمنوا بوجود منتهى يصل إليه العقل البشري أو يصل إليه الإنسان في حركته. مثلهم كما عبر عنهم العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان: كمثل سفينة تلاعبت بها الأمواج فلا يعرف قائدها أين يسير، هل يسير من جهة اليمين أم يسير من جهة الشمال. فهذه السفينة لن تعرف مبدأ انطلاقها، ولن تعرف منتهى وصولها. نحن ليس كلامنا مع هذه الفئة. هذه الفئة التي لا تؤمن بوجود بداية ووجود منتهى لا يصح لها أن تشرع في علم العقيدة، أي لا تصح أن تبحث عن الله جل وعلا، أو تبحث عن صفات الله جل وعلا، أو تبحث عن وجود الرسل والتكليف والأنبياء والأئمة والمعاد. لماذا؟ لأنهم قالوا بأن كل ما في الكون وهم وخيال، أو عكوس في المرايا وظلال. كل ما في هذا الكون لا يمثل حقيقة، أنا وهم وأنت وهم وهذا الكتاب وهم، ليس حقيقة. إذا أراد الإنسان أن يدركه فيجده على نحو الوهمية والخيالية، يحسبه الظمآن أنه ماء، وإلا هو في الحقيقة ليس ماء يرفع العطش. هذه الفئة التي لا تؤمن بالواقعية، بمعنى تدرك وتقول بأن جميع ما في هذا الكون يمثل أوهام لك أيها الإنسان، يمثل أضلة، يمثل خيالات تقع في ذهن الإنسان، هذا لا يصح أن يبحث عن الله، لا يصح أن يبحث عن النبوة، لأن الله في ذهنه يمثل حقيقة وهمية، لأن النبي في ذهنه يمثل خيالا. ومع عدم الواقعية ينسد باب البحث وينغلق باب المعرفة. إذن المنطلق الأساس للبحث، بداية انطلاقنا يجب أن تكون مع الإيمان بمبدأ الواقعية. السؤال: إذا آمنا بمبدأ الواقعية وأدركنا بأن هناك مبدأ ينطلق منه الإنسان، وهناك منتهى يجب أن يصل إليه الإنسان، السؤال هو: مبدأ الواقعية كيف يتم إثباته؟ كيف نثبت بأن هناك واقعا؟ هذا الواقع يمثل انطلاقة البحث العقائدي. ما هو السبيل إلى إثبات ذلك؟ ما هو السبيل إلى إثبات مبدأ الواقعية؟ هناك أحد طريقين. الطريق الأول هو البرهان، أن نعتمد على الدليل العقلي وبواسطة الدليل البرهاني نثبت مبدأ الواقعية. هذا الطريق غير صحيح. لماذا؟ لأن البرهان في نظر اللاواقعي ليس له واقع، لأن اللاواقعي المعبر عنه بالسفسطائي، اللاواقعي يقول جميع ما في هذا الكون يمثل أوهام وخيالات، ومنه المبادئ البرهانية. جميع الأدلة البرهانية، جميع الأدلة العقلية، جميع البراهين اليقينية هي عبارة عن خيالات، عبارة عن أوهام، عبارة عن أضلة ليس لها نصيب من الواقعية، ليس لها نصيب من الحقيقة. إذن كيف نعتمد على البرهان الذي هو في نظر اللاواقعي لا واقع له؟ كيف اللاواقع يثبت الواقع؟ هذا لا يجوز. نحن في مرتبة سابقة إذا أردنا أن نعتمد على مبدأ إذا أردنا أن نعتمد على المنهج البرهاني على الدليل العقلي، لا بد أن نعترف بأن الدليل العقلي له واقعية. أما إذا قلنا بأن جميع الأدلة وجميع الأساليب العلمية ليس لها نصيب من الواقعية، إذن لا يمكن الاتكاء عليها في إثبات مبدأ الواقعية. إذن إذا لم يكن البرهان اليقيني، إذا لم يكن الدليل العقلي طريقا لإثبات مبدأ الواقعية، ما هو السبيل إلى ذلك؟ كيف نثبت مبدأ الواقعية؟ فإن قلت لسنا بحاجة إلى إثبات مبدأ الواقعية، قلنا لو لم نكن بحاجة إلى إثبات مبدأ الواقعية انسد باب البحث وانسد وانغلق باب المعرفة، وبانسداد باب البحث لا يصح لنا الشروع في علم الكلام وعلم العقائد. إذن لا بد أن يكون لنا طريق إلى إثبات مبدأ الواقع. فإذا لم يكن الطريق هو البرهان، ما هو الطريق؟ ليس إلا الوجدان. لا بد أن نرجع إلى الوجدان، لأنه السبيل الصحيح والوحيد والأوحد في إثبات مبدأ الواقعية. فلهذا إذا لم ندرك بوجداننا وبالرجوع إلى فطرتنا السليمة بأن هناك حقيقة في هذا الكون يسعى الإنسان لتحصيلها، يسعى الإنسان لإدراكها، يسعى الإنسان للكشف عن حقائق عن خصائصها، إذا لم يدرك الوجدان ذلك لانغلق باب البحث والمعرفة. إذن لا سبيل إلى إثبات مبدأ الواقعية إلا الرجوع إلى الوجدان. فإن قلت الوجدان ليس طريقا لإثبات أن جميع ما في هذا الكون يمثل واقعية، وبعبارة أوضح الوجدان غير قادر لإثبات أن هذا واقع وذاك ليس بواقع وذاك وهم أو خيال، هل وجداننا قادر لإثبات أن هذا النبي له واقعية؟ هل وجداننا قادر لإثبات أن عالم الغيب له واقعية؟ الوجدان غير قادر على ذلك. الوجدان ربما يكون قاصرا لإثبات الوقائع والحقائق المرتبطة بعالم الغيب. إذن كيف يقال بأن الوجدان هو السبيل لإثبات الواقعية؟ قلنا في مقام الإجابة نحن نكتفي للدخول إلى مبحث العقائد أن نؤمن بمبدأ الواقعية ولو في الجملة، يعني ولو بنحو جزئي، لا أننا نريد أن نثبت بأن جميع ما في الكون له واقعية، أو أن كل ما هو واقع يجب أن يحرز بالوجدان. نحن نقول عندنا مبدأ يسمى مبدأ الواقعية، هذا المبدأ ما الدليل على تحققه وعلى إدراكه؟ نقول الرجوع إلى الوجدان، يكفي أن نرجع إلى وجداننا، إلى فطرتنا السليمة لإدراك أن هناك حقيقة. ما هذه الحقيقة؟ ما هي خصائصها؟ هذا ليس شرطا في الإيمان وللشروع في مبحث العقيدة. إذن تحصل من كلامنا أولا وثانيا، أولا أنه يشترط للدخول في مبحث العقيدة الإيمان بمبدأ الواقع، وثانيا أن السبيل للإيمان بمبدأ الواقعية هو الوجدان. السؤال هنا ثلاثة أسئلة تريد إلى الذهن. السؤال الأول، ما هو أو ما هي الأداة التي بواسطتها نصوغ الدليل لإثبات الواقعية؟ هذا سؤال. هذا المبدأ يحتاج إلى صياغة لإثباته. العلم الذي يتكفل بصياغة دليل إثبات مبدأ الواقعية أي علم؟ هو علم المنطق، كما قرأنا في الخلاصة أن موضوع علم المنطق الاستدلال الذي يبين طريقة صياغة الدليل لإثبات الشيء. السؤال الثاني، كيف نميز أن هذا واقع وذاك ليس واقع؟ كيف نميز بين الواقعيات، بين الأمور الواقعية والأمور اللاواقعية، الأمور الوهمية؟ العلم الذي يتكفل تمييز الواقعيات عن الوهميات هو علم الفلسفة. السؤال الثالث، ما هو السبيل للإيمان بهذا الواقع وعدم الإيمان بذاك الواقع؟ من الذي يعطينا المعيار في الإيمان وعدم الإيمان؟ هنا علم الكلام. إذن علم الكلام لا يريد أن يثبت مبدأ الواقعية، لأن مبدأ الواقعية طريقه الوجدان. علم الكلام يريد أن يثبت الإيمان بهذا المبدأ وخصائص ذلك المبدأ ووجود ذلك المبدأ، أن مبدأ الواقعية الأساس يتمثل في ماذا؟ الوجدان قال هناك مبدأ يسمى مبدأ الواقعية. خب لو أردت أن أضع يدي على ذلك المبدأ، هنا يأتي علم الكلام يقول مبدأ الواقعية هو الله جل وعلا. يأتي علم الكلام يقول الله جل وعلا صفاته كذا. إذن الوجدان فقط وفقط يقول هناك مبدأ واقع في هذا الكون، لكن ما هو ذلك المبدأ؟ هذا دور علم الكلام. علم الكلام يقول ذلك المبدأ هو الله جل وعلا. مبادئ الواقعية أو المبادئ الأساسية التي يجب الإيمان بها ثلاث واقعيات أساسية، المبدأ الأول واقعية الكون، المبدأ الثاني واقعية السعادة، المبدأ الثالث واقعية المصير. هذه الثلاثة من الواقعيات هي التي تقدم تفسيرا واضحا لهذا العالم المعقد الذي يعيشه الإنسان، بل يقدم تفسيرا للنظام الداخلي الذي يتركب منه الإنسان، الذي يعبر عنه علي عليه السلام: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. هذا العالم الأكبر علم الكلام يقدم له تفسير من منطلقات ثلاثة: من منطلق الكون، من منطلق السعادة، من منطلق المصير. بيان ذلك: الإنسان أول سؤال يعترضه في بداية نشأته في عالم الدنيا يقول: من أين أنا؟ من أين أتيت؟ من أين جئت؟ فأول سؤال يطرحه الإنسان قوله: من أين؟ الذي يتكفل الإجابة عن هذا السؤال هو علم الكلام، وتحديدا مبحث التوحيد. يقول: جئت من قبل الله جل وعلا. الإنسان يتساءل: من أين هذا الكون؟ من أوجد هذا الكون؟ من أوجدني في عالم الكون؟ الجواب هو الله جل وعلا. إذن سؤال من أين يجرنا إلى البحث عن الله تبارك وتعالى. إذن مبدأ الكون يتلخص في سؤال من أين، وسؤال من أين يجرنا إلى مبحث التوحيد. فإذا علم الإنسان أنه جاء من قبل الله جل وعلا، وأنه جاء من خالق عالم قادر رازق محيط بكل شيء، يتساءل الإنسان: لماذا جئت؟ وفي أي شيء أسير؟ بعد أن اطلع الإنسان على أن الذي خلقه وخلق كونه هو الله جل وعلا، يسأل الإنسان: لماذا أنا وجدت في هذا الكون؟ ومن هو الذي ومن هو الذي يدلني على طريق السعادة؟ واقعية السعادة يدركها الوجدان. هذه السعادة كيف يعيش الإنسان معها؟ كيف يصل إليها؟ كيف يعينها؟ هذا السؤال، سؤال من أي شيء، لماذا أتيت، يجرنا إلى مبحث النبوة. فالنبي هو الذي يجيب عن سؤال من أين ولماذا جئت، فيأتي الأنبياء دورهم رسلا مبشرين ومنذرين. النبي يحدد لك طريق السعادة. بعد أن علم الإنسان من أين وفي أين، يأتي السؤال: ثم المصير إلى أين؟ فسؤال إلى أين يجرنا إلى مبحث المعاد، إلى ربك المنتهى، إلى ربك الرجعة. إذن الأسئلة المحورية الأساسية هي ثلاثة أسئلة: سؤال من أين يرتبط بمبدأ الكون ويجرنا إلى مبحث التوحيد، أحسنتم، وسؤال في أين يرتبط بمبدأ السعادة ويجرنا إلى مبحث النبوة، وسؤال إلى أين يرتبط بمبدأ المصير، مصير هذا الإنسان، ويجرنا إلى مبحث المعاد. إذن الأصول، الرؤية الكونية الأساسية للإنسان تتمثل في ثلاثة أسئلة وفي ثلاثة إجابات، وهذا هو خلاصة قول أمير المؤمنين عليه السلام: رحم الله امرئ علم من أين وفي أين وإلى أين. ولهذا أول معطى تقدمه العقيدة أنها تقدم تفسيرا واضحا لثلاثة أسئلة تمثل أهم الأسئلة التي تواجه العقل البشري. أهم أسئلة تواجه العقل البشري هي هذه الأسئلة الثلاثة. الذي يقدم تفسيرا صحيحا لهذه عن هذه الأسئلة الثلاثة هو علم الكلام. لهذا علم الكلام يتلخص في هذه المبادئ الثلاثة: مبدأ التوحيد المرتبط بوجود الله جل وعلا، بوحدانيته، بصفاته، ومبدأ النبوة، ومبدأ المعاد. فإن قلت أين مبدأ الإمامة وأين مبدأ العدل، إذ أن الأصول خمسة، نقول مبدأ الإمامة متفرع عن مبدأ النبوة. الغرض المترتب على بعثة النبي هو نفس الغرض المترتب على بعثة الإمام وتنصيب الإمام، كما سوف نقف على ذلك مفصلا. والعدل مترتب على التوحيد. بل إن شاء الله في دراسة أعمق سوف نرجع المعاد إلى التوحيد، ونرجع النبوة إلى التوحيد، فيكون أصل الأصول هو التوحيد. هذه الملازمات كيف نرجعها؟ إن شاء الله في مباحث قادمة. إذن نستطيع أن نقف على علم الكلام بأن نقول أن علم الكلام يمثل البحث عن التوحيد وعن النبوة وعن المعاد. إذا اتضحت هاتان المقدمتان، يشرع المصنف أولا في تعريف علم الكلام، ثم يشرع في موضوع علم الكلام، ثم يشرع في الغاية المترتبة على دراسة علم الكلام. علم الكلام أو علم العقائد يمكن أن يعرف بلحاظين: اللحاظ الأول من خلال موضوعه، واللحاظ الثاني من خلال الغاية المترتبة على دراسة علم الكلام. علم الكلام من خلال موضوعه نستطيع أن نقول هو العلم الباحث عن الرؤية الكونية للإنسان. الرؤية الكونية للإنسان هي التي تتلخص في هذه المحاور الثلاثة: مبدأ التوحيد، مبدأ النبوة، مبدأ المعاد. هذه المبادئ الثلاثة تسمى بالرؤية الكونية، أي الرؤية الكونية بمعنى الاعتقادية، الرؤية الاعتقادية للإنسان. فعلم الكلام هو علم باحث عن توحيد الله، وجود الله، ما يرتبط بالله، وباحث عن النبوة، وباحث عن المعاد، وما يتفرع عليهما من عدل ومن إمامة. إذا لاحظتم هذا التعريف تجد أن هذا التعريف كان ناظر إلى الموضوع والمحور الذي تدور مسائل علم الكلام حوله. وتارة نلحظ تعريف علم الكلام من خلال الغاية والهدف المترتب على دراسة علم العقائد. فيقال علم الكلام هو علم يقتدر به على إثبات الرؤية الكونية. الهدف من دراسة علم العقيدة ما هو؟ أن نثبت الرؤية الكونية. إذن هنا لم ننظر إلى موضوع علم الكلام، إنما نظرنا إلى الغاية المترتبة على دراسة علم الكلام. فإذا قيل ما الغرض من دراسة العقائد، نقول من أجل تأسيس رؤية كونية، من أجل إثبات الرؤية الكونية، من أجل الدفاع عن الدين، من أجل الدفاع عن الرؤية الصحيحة الاعتقادية لدى الإنسان. إذن هنا نظرنا إلى تعريف العقيدة من خلال الغاية والهدف، وأخرى ننظر إلى تعريف العلم الكلام وعلم العقيدة من خلال الموضوع والمحور الذي تدور مسائل علم الكلام حوله. هذا فيما يرتبط بتعريف علم الكلام. الرؤية الكونية في البداية أعم من كونها رؤية صحيحة أم أنها رؤية غير صحيحة يعبر عنها بالجانب الاعتقادي. سواء المعتقد الذي يعتقد به الإنسان معتقدا صحيحا كالإيمان بوجود الله، هذا يعبر عنه برؤية كونية، أو كان الإنسان يعتقد برؤية كونية غير صحيحة كأن يعتقد بأن مصدر هذا الكون هو المادة أو هو اللاشيء أو هو الصدفة، نظريات متعددة. نحن عندما نقول علم الكلام هو علم يبحث عن تأسيس رؤية كونية، وهو باحث عن الرؤية الكونية الصحيحة وإثبات هذه الرؤية الكونية الصحيحة، وأيضا هو باحث عن تفنيد الرؤية الكونية غير صحيحة. ولهذا المادي الذي يعتقد بأن الكون جاء من قبل المادة هذا عنده رؤية كونية، غاية هذه الرؤية الكونية يعبر عنها بالرؤية الكونية المادية. أما ذاك المؤمن الذي يؤمن بأن الله مصدر هذا الوجود وهو العلة الحقيقية والفاعلة لهذا الكون الفسيح، هذا يعبر عنه بالرؤية الكونية الإلهية. إذن علم العقائد يبحث في رؤيتين لا في رؤية واحدة، الرؤية الكونية الإلهية وتعني الإيمان بالله جل وعلا، والرؤية الكونية غير الإلهية وتعني الإيمان بغير الله جل وعلا. فعلم العقائد يسير في خطين، في إثبات الرؤية الكونية الإلهية أي الإيمان بالله، وفي بطلان الرؤية الكونية غير الإلهية كالمادية كالصدفية وما شابه ذلك. المؤلف تعرض إلى صياغة لتعريف علم العقيدة، ماذا قال؟ قال علم الكلام، علم العقائد، علم النظر والاستدلال، ما شئت فعبر، سوف نقف على تسميات هذا العلم. قال ما هو؟ قال هو العلم الباحث، باحث عن إثبات وجود خالق الكون وصفاته وأفعاله، فجعل محور البحث في العقائد ما يرتبط بوجود الحق وصفاته وأفعاله، فلم يتطرق إلى النبوة ولم يتطرق إلى الإمامة ولم يتطرق إلى المعاني. تطرق المصنف إلى وجود الله جل وعلا وإلى صفاته، ومن صفاته العدل، فتطرق إلى العدل. إذن تطرق إلى التوحيد وتطرق إلى العدل. التوحيد من جهة أنها صفة لله جل وعلا، من صفاته أنه واحد لا شريك له. إذن أين النبوة والإمامة والمعاد في تعريف المصنف؟ نقول نستنبط هذه العناوين الثلاثة، هذه الأصول الثلاثة، من فقرة وأفعاله. قال: باحث في أي شيء؟ في إثبات وجود خالق لهذا الكون، هذا يرتبط بوجود الله، وصفاته، وصفاته تشتمل على أصلين: على التوحيد أنه واحد لا شريك له، وعلى العدل من صفاته أنه عادل. قوله وأفعاله تتطرق إلى ثلاثة أصول: إلى النبوة، وإلى الإمامة، وإلى المعاد. لأن النبوة ما معناها؟ معناها إرسال أنبياء، منصب إلهي، الله جل وعلا يبعث رسلان. والإمامة، الله جل وعلا ينصب أئمة. إذن النبوة فعل الحق جل وعلا، والإمامة فعل الحق جل وعلا، والمعاد، المعاد يعني الجزاء والمحاسبة، والجزاء والمحاسبة أيضا فعل من أفعال الحق جل وعلا. إذن النبوة فعل الحق، لأن الذي يرسل الأنبياء هو الله يبعثهم، والذي يبعث الأئمة وينصب الأئمة هو الله جل وعلا، والذي يقوم بعملية المجازاة والمحاسبة هو الله جل وعلا. فالعدل فعل الله، عفوا، فالمعاد فعل الله، والنبوة فعل الله، والإمامة فعل الله جل وعلا. فتعريف المصنف جمع الأصول الخمسة، لهذا قال المقدمة الأولى، قال أولا: مباحث الكتاب مقدمات. الفصل الأول: وجوب المعرفة. الفصل الثاني: إثبات الصانع. الفصل الثالث: صفات الصانع. الفصل الرابع: النبوة. الفصل الخامس: الإمامة. الفصل السادس: المعاد. مقدمات: المقدمة الأولى تعريف علم الكلام. نعرف علم الكلام بتعريفين، أحدهما منتزع من ملاحظة جملة ما يبحث في هذا العلم من الموضوعات. إذن منتزع من ملاحظة ما يبحث في هذا العلم، إذن هنا تعريف بلحاظ الموضوع. والثاني منتزع من ملاحظة الغاية المرجوة غالبا من البحث في هذا العلم. لهذا علم المنطق تارة نعرفه من خلال موضوعه، وأخرى نعرفه من خلال غاية. فإذا قيل علم المنطق هو العلم الباحث عن التعريف والاستدلال، هذا بلحاظ الموضوع. وأخرى يقال علم المنطق هو العلم الذي يصون العقل عن الوقوع في الخطأ، هذا بلحاظ الغاية والهدف المترتب على دراسة علم المنطق. التعريف الأول أي بلحاظ الموضوع: علم الكلام هو العلم الباحث في إثبات وجود خالق الكون وصفاته. الصفات هنا تشمل، قلنا، التوحيد والعدل، وأفعاله تشمل النبوة والإمامة والمعاد. فالموضوعات التي يبحث حولها في علم الكلام هي: أولا، وجود صانع للكون. ثانيا، ما يتصف به ذلك الصانع من صفات كمالية في ذاته، كالعلم والقدرة والحياة، وما يتنزه عنه من صفات نقص، يعبر عنها بالصفات السلبية أو الصفات الجلالية التي يجل الله أن يتصف بها، كالشريك أن يكون له شريك، والجسمية، وما يتصف به من صفات فعل، الصفات الفعلية في قبال الصفات الذاتية كالكلام والعدل، وسوف نقف على تفصيل هذه الصفات. ثالثا، تجليات أفعاله، تجليات بمعنى ظهور أفعاله في عوالم الخلقة الدنيوية، النبوة والإمامة من أفعال الله في عالم الدنيا، والأخروية يرتبط بالمعاد، أحسنتم، مما يرجع إلى التكليف. الذي يرجع إلى التكليف ما هو؟ النبوة والإمامة. الإنسان مكلف بالإيمان وبمتابعة الرسول والإمام. المترتب على التكليف ما هو؟ الجزاء، والجزاء مرتبط بيوم القيامة بالمعاد. إذن التكليف يرتبط بالإمامة والنبوة، ما يترتب على التكليف، نتائج التكليف يرتبط بمبحث المعاد، وهي تندرج تحت ثلاثة عناوين رئيسة: النبوة، الإمامة، المعاد. التعريف الثاني بلحاظ الغاية والهدف. علم الكلام هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير بإيراد الحجج ودفع الشبهات، والمراد من الاقتدار القدرة التامة، ولذا عبر به دون القدرة، والمقصود من القدرة التامة حصول ملكة إيراد الأدلة على العقيدة ودفع الشبهات المستحدثة الواردة عليها. والمراد بالدينية المنسوبة إلى دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كانت صوابا أم خطأ، فيدخل فيه علم أهل البدع الذين يقتدرون معه على إثبات عقائدهم الباطلة، فإنه أيضا من علم الكلام. ولهذا أنا قلت أن علم الكلام يسير في خطين: الخط الأول في إثبات الرؤية الصحيحة، الخط الثاني في مناقشة الرؤية الباطلة. والمراد من الحجج، الحجة بمعنى الدليل، الأدلة والبراهين، إما برهان عقلي وإما برهان. هنا يريد أن يشير إلى المنهج المتبع في دراسة علم العقائد. كل علم له منهج. المنهج المتبع في العلوم الطبيعية هو التجريبي، لكن المنهج المتبع في علم العقائد ما هو؟ هو خليط بين النقل وبين العقل. إثبات وجود الصانع، إثبات وجود الله، منهجه عقلي، إذ لا يمكن أن نثبت وجود الله عن طريق النقل، عن طريق الدليل العقلي، النقل عفوا. ولكن هناك جملة من الأمور العقدية ترتبط بالنقل، خصائص الأنبياء، خصائص الإمامة، الشفاعة مثلا، هذه المباحث الطريق إلى إثباتها هو الناقل. ولهذا يكون علم الكلام ممزوج بين النقل والعاقل، يعني يمكن الاعتماد فيه على الناقل ويمكن الاعتماد فيه على العاقل، ولكن الأساس هو الدليل العقلي. من هنا وجد هذا الحكم، وهو عدم جواز التقليد في أصول الدين. نقف على هذا الحكم معلقين عليه في الدرس القادم. بهذا تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.